اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الغضب وآثاره على السلامة النفسية والبدنية. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام في كل مكان. يشيع بين الناس أن إظهار الغضب عند تعرض الإنسان لموقف لابد له من التعبير فيه عن غضبه بأنه أمر صحي وسليم، وهو أفضل كثيرا من كبت هذا الغضب داخله. لكن للدراسة العلمية الحديثة إجابات تحافظ على سلامة الإنسان من الغضب، كيف؟ كونوا معنا لنتعرف على الإجابة الصحيحة. أهلا بكم من جديد. نعم، الدراسات الطبية الحديثة تقول إن الانفعال الغضبي سواء يظهره الفرد أو يكتمه لها مخاطر صحية ونفسية تصل إلى الخطورة، بمكان أنها تعرض الكثيرين ممن لا يرشدون غضبهم إلى الوفاة. حيث تتناول الدراسات الحديثة انفعال الغضب وعلاقته بمتغيرات ذات أبعاد مؤثرة في الصحة النفسية والبدنية للفرد، كالقلق والتفاؤل والأمل واحترام الذات والخوف من الفشل. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 14,500 طالب وطالبة من طلبة إحدى الجامعات الأمريكية تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاما، وخرجت بنتيجة مفادها أن ضبط الغضب المرشد ينفع جدا في تقليل الأضرار الناجبة عن الغضب والتشنج العصبي، لأنه يمثل موقفا وسطا في التعامل مع مشاعر الغضب بين الكبت والإظهار، كما يشير إلى قدرة الفرد على السيطرة على غضبه وإلى حكمته في اختيار الزمان والمكان والكيفية المناسبة التي تؤدي إلى توافق سليم مع الموقف، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الفرد النفسية والبدنية. نعم مستمعينا الكرام، كما أظهرت الدراسة أنه كلما ارتفعت قدرة الفرد على ضبط غضبه قلت مشكلاته الصحية وزادت قدرته على ضبط نفسه وارتفعت درجة تفاؤله واحترامه لذاته، والعكس بالعكس، فكلما انخفضت قدرته على ضبط غضبه زادت مشكلاته الصحية وارتفع معدل قلقه وتشاؤمه وما لا إلى إلقاء اللوم على الآخرين، وزادت حساسيته من الفشل، مما يساعد على استعادة صفائه النفسي واستقراره الانفعالي، فلا يعرض نفسه لارتفاع نبض القلب والضغط الدموي وتخلخل معنوياته، وهو ما أمرنا به القرآن الكريم أن نجعل ممن يغضبنا كأنه ولي حميم، أو بتفعيل المثل الشعبي القائل: الباب الذي تهب منه الريح أغلقه واسترح. ونسأله تعالى أن يقوينا ويسلمنا من نوبات الغضب ونحافظ على سلامتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2001 ميلادي. في السادس من ربيع الأول عام 604 للهجرة ولد في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وسافر المولوي في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة، وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. وأخيرا توفي المولوي عام 672 للهجرة في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة، وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. في 21 من شهر مهر عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً ل13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1963 ميلادي، صادق المجلس الإيراني على لائحة الكابيتولاسيون أو حق وإعادة النظر في القضاء القنصلي، وينص القانون على منح المستشارين العسكريين الأمريكان حصانة وعدم محاكمتهم في المحاكم الإيرانية عند ارتكاب أي مخالفة ومحاكمتهم في المحاكم الأمريكية، وهو قانون يجسد انتهاك السيادة واستقلالية إيران، وهو ما دفع بالإمام الخميني رحمة الله عليه آنذاك إلى إلقاء كلمة تاريخية شرح فيها أبعاد المؤامرة، ما دفع بنظام الشاه المقبور إلى اعتقاله. وأخيرا، وفي 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 539 قبل الميلاد، تمكن الملك الإيراني كوروش مؤسس السلالة الهخامنشية من فتح مدينة بابل الأثرية بجنوب العراق التي كانت محصنة بقلاعها الكبيرة، وقد قام في بادئ الأمر بتغيير مسار نهر دجلة الذي كان يمر من وسط المدينة، وبعدها قام بمهاجمة المدينة من المجرى القديم وسيطر على المدينة بعد أن قتل المئات من سكانها. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
وأحلى التحيات لكم أصدقائنا أينما كنتم.
نتمنى يا أحبائنا أن تكونوا جميعكم بخير، أنتم وجميع الأطفال في جميع البلدان الإسلامية.
أحبائنا، حب الوطن أو الأرض هو شيء ضروري
ومهم أن تتعلموا معناه وأن تتعلموا فائدته.
نعم يا أحبائنا، فمعنى حب الوطن يعني علينا أن نحبه مثلما نحب أمنا وأبانا.
نعم، مثلما نحب أنفسنا.
وأحيانا يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا.
أحسنت يا حنان، لماذا؟ لأننا نسكن فيه ونعيش فيه،
فهو مثل البيت الكبير الذي نحن موجودون داخله ويحمينا.
لذلك يا أصدقائنا، في الحقيقة إن الوطن هو أغلى من الذهب والماس.
إذن تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم والخالة هدى لنتعرف كيف أن الأرض أو الوطن هو أغلى من الذهب.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الصغار، أهلا بكم. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. نبدأ بقصة اليوم. كانت هناك امرأة عجوز لها ولدان وبنت. أرادت هذه المرأة العجوز أن تعطي درسا لهم حول معنى الأرض والتراب والوطن، وأن الأرض أغلى من الذهب. قالت لهم أحبتي أمهم يوما:
اسمعوا يا أولادي، اسمعوني جيدا يا أحبائي.
نعم يا ماما، نعم.
أنتم تعرفون أنني كبرت ولا أستطيع أن أوفر لكم لقمة العيش مثل السابق.
لا تقلقي يا أمي، أنا كبرت وسوف أعمل وأوفر لقمة العيش بدلا عنك.
وأنا أيضا يا ماما.
شكرا شكرا يا أولادي، شكرا لكما.
يا أمي، إذا كان الأمر يتوقف على تنظيف البيت فأنا أيضا أصبحت كبيرة وسوف أساعدك.
شكرا لك يا ماما. جنتي، شكرا لك.
هل هناك شيء تريدين أن تقوليه يا ماما؟
نعم نعم يا فهم.
وما هو يا أمي؟
اسمعوني جيدا، اسمعوني جيدا يا أولادي.
نعم يا ماما.
أنتم تعرفون أن أباكم لما توفي قد ترك لنا هذه الأرض التي كان يزرعها باستمرار.
نعم يا أمي نعم.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ترك أبوكم مبلغا كبيرا من المال إرثا لكم.
ماذا يا ماما؟ مبلغا كبيرا من المال؟
نعم يا كسلان.
وماذا ترك لنا أبونا أيضا يا أمي؟
فقد هذان الشيئان، أرض زراعية ومبلغ كبير من المال.
يا ماما يا ماما، وما حجم هذا المبلغ يا أمي؟ ها؟
يا كسلان، إنه في الحقيقة ليس مبلغا.
وما هو يا أمي؟
هل تقصدين يا أمي أن هناك شيئا ثمينا جدا قد تركه أبي؟
نعم نعم، هذا صحيح يا فهم.
وما هو يا أمي؟
مثل ما قلت لكم، ترك أبوكم أولا أرضا زراعية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فقد ترك صندوقا أيضا كبيرا مملوءا بالذهب.
ماذا؟ مملوءا بالذهب؟
نعم نعم يا كسلان. ولذلك فأنتم مخيرون ماذا تختارون لكي أقوم بعد ذلك بتقسيم حصصكم من المال والأرض.
ولماذا تريدين تقسيم حصصنا وأنت على قيد الحياة يا أمي؟
يا فاهم، لكي أطمئن على حالكم، لا أريد أن تواجهوا المتاعب، فأنتم أولادي وأنا أحبكم كثيرا.
وهل من يمتلك صندوقا مملوءا بالذهب يا ماما تظنين أنه سيواجه متاعب؟
وهل كل من لا يمتلك ذهبا يجب أن يكون حاله متعبا ومسكينا أو غير ذلك يا كسلان؟
على كل حال يا أولادي، أنا قد قلت لكم الحقيقة وأنتم أحرار فيما تختارون.
حسنا يا ماما حسنا.
نعم يا ماما.
وهكذا يا أحبائي، عندما سمع كسلان بصندوق الذهب سارع قبل أن ينطق أخوه فاهم وأخته نداء وقال:
يا ماما أنا بالنسبة لي سوف أخذ الذهب.
وأنت يا ابنتي نداء؟
أنا أيضا سوف أختار الذهب، فلونه جميل وشكله أجمل.
في هذه الحالة سوف أقوم بتقسيم الذهب بينك وبين أخيك كسلان، ولكن لنرى ماذا يريد فاهم أن يختار. ها؟ هيا يا ولدي، هيا يا ولدي فاهم، ماذا تختار أنت؟
ماذا تختار؟
أنا أختار الأرض التي تركها أبي بكل تأكيد يا ماما.
كم أنك ساذج يا فاهم، يفضل الأرض والتراب على الذهب.
حسنا حسنا، في هذه الحالة سوف تكون الأرض كلها من حصة فاهم، أما الذهب فسيكون من حصة كسلان وأخته نداء.
نعم يا ماما نعم.
أحبائي، بعد أن صار تقسيم الإرث بين الأولاد أن يكون الذهب من حصة كسلان وأخته نداء والأرض كلها من حصة فاهم، أخذ كسلان حصته وراح ينفق وينفق مثل ما يحلو له، خصوصا وأن الذهب قيمته عالية جدا. هذا يعني أن كسلان أصبح يمتلك نقوداً كثيرة.
أمي أمي.
نعم يا ولدي.
أريدك أن تتكلمي مع أخي كسلان.
ها؟ وماذا به؟ هل حصل له مكروه يا فهيم؟
لا يا أمي، لكنه منذ فترة وهو ينفق مالا كثيرا بدون حساب، وأصبح يبذر كثيرا ويظن أن ماله سوف لا ينتهي.
شكرا يا ولدي، شكرا يا فهيم. اهتم أنت بعملك وسوف أرد عليك في يوم آخر.
في يوم آخر؟
نعم، ولكن قل لي، ما هي أخبار الأرض التي اخترتها أنت؟
لقد جئت بعمال ساعدوني في حرث الأرض وزراعتها، وأنا الآن بانتظار أن أحصد محصولها.
مبارك عليك يا فاهم، مبارك عليك.
شكرا.
أنا فخورة جدا بك.
شكرا يا ماما.
مهلا يا كسلان،
سوف تكون مفاجأة لأمي يا نداء.
كم إنها جميلة، جميلة جدا.
نعم. السلام عليك يا ماما.
وعليك السلام يا كسلان.
السلام عليك يا ماما.
وعليك السلام.
أمي ما رأيك بهذه الأشياء التي اشتريتها؟ ها؟
تفضلي يا أمي، هذه لك.
نعم،
ولكني لم أكن بحاجة إلى كل هذه الأشياء، فلماذا اشتريتها؟
يا أمي، أنا أمتلك ذهبا كثيرا وتريدينني ألا أنفق؟
ولكنك عاطل عن العمل يا كسلان. لا تعرف أنك مهما امتلكت من الذهب والمال فسوف ينتهي في يوم من الأيام.
يا أمي، حاولي أن تتمتعي، أخي كسلان يمتلك نقودا كثيرة.
ولكن ما تقوم به يا كسلان عمل غير صحيح، أنت تصرف كثيرا.
وماذا تعمل أنت يا فهيم؟
أنا أعمل في الأرض، وبعد شهر أو أكثر سوف يكون هناك محصول كثير وأبيعه وأحصل على نقود كثيرة جدا جدا.
ماذا؟
نعم يا كسلان، أخوك عرف ماذا يختار، لقد اختار الأرض التي هي أغلى من الذهب.
ماذا؟ أغلى من الذهب؟ كيف يا ماما؟
في يوم سوف تجد نفسك بدون ذهب ولا مال، لأنك تنفق وتنفق يا كسلان. بدون أن تفكر فيما تفعله.
نعم
يا كسلان.
ولكن يا أمي، أخي كسلان يمتلك صندوقا مملوءا بالذهب، ذهب كثير.
أنا ذاهب يا أمي، أنا ذاهب إلى عملي.
اذهب يا ولدي، اذهب يا فهم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
وهكذا يا أولادي الحلوين، راح كسلان ينفق وينفق بدون حسبان، بينما أخوه فاهم كان يعمل ويعمل في الأرض التي ورثها عن أبيه، لأنه عرف قيمة هذه الأرض وأهميتها. هل تعرفون يا أحبتي ماذا جرى آخر القصة؟ استمعوا إلي جيدا لأكمل لكم ما جرى.
اسمعي يا نداء.
نعم.
كم بقي لدينا من الذهب؟ ها؟
لم يبق إلا القليل.
ماذا؟
نعم يا كسلان، فقد أنفقنا من الذهب الكثير الكثير، وكلها كانت أشياء غير ضرورية.
وماذا أنفقنا يا نداء؟
منذ مدة طويلة وأنا وأنت ننفق وننفق، فماذا تظن؟ هل سيبقى الذهب في الصندوق ولا ينتهي؟
لا 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 لا، أعتقد إنك تقولين الحقيقة، أنت تمزحين معي يا نداء.
إذا كنت لا تصدق ما أقول فيمكنك أن تذهب إلى الصندوق وترى بنفسك.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فهيم.
كيف حالك يا نداء؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
اليوم بعت محصول الأرض وقد حصلت على نقود كثيرة جدا. جداً.
ماذا؟ نقود كثيرة يا فاهم؟
نعم يا كسلان، نقود كثيرة وكثيرة جداً.
يعني أكثر مما أمتلك أنا من الذهب يا فاهم؟
وهل بقي عندك ذهب بعد الآن أم أنك أنفقته كله؟
الحقيقة يا فاهم، كلامك صحيح. لقد أنفق كسلان تقريباً كل ما يمتلك من الذهب.
لا لا، أنا لازلت أمتلك ذهباً ومالاً كثير.
لا تحاول أن تخفي الحقيقة يا كسلان، لقد عرفت من أمي ومن نداء أنك قد أنفقت كل الذهب تقريبا، ولم يتبقى لديك سوى شيء قليل جدا.
هذا يخصني أنا. وما شأنك أنت يا فاهم؟
أنت مخطئ يا كسلان.
وهكذا يا صغار الحلوين، أنفق كسلان كل الذهب الذي أخذه من أمه. أما أخوه فاهم فقد اختار الأرض لأنه عرف قيمتها وأهميتها. فمن يحب أرضه ووطنه أحبتي، فإن الأرض والوطن يعطيه ويحميه. وأما من يبحث عن الذهب فقط، فإن الذهب يأتي يوم وينتهي. طيب أحبتي، هنا انتهت قصة اليوم. نشكركم على متابعتكم لقصتنا، ونستودعكم الله حتى الحلقة المقبلة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أنا غنيت نشيدي بلادي يوم عيدي.
الأصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشعر بالشوق والحنين إلى بلدي لأنها البلد الذي تربيت فيه ونشأت وأكلت من خيراته وتعلمت القراءة والكتابة فيه، وهو البلد الذي علمني الطريق الصحيح من الطريق الخاطئ. وأنا أقدم لبلدي أي شيء يحتاجه حتى وإن كانت روحي، وذلك بسبب حبي لوطني العزيز الذي لا أتخلى عنه مهما حصل. وأنا أقول لأبناء الشعب يحفظكم الله، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة في حياتكم، وأتمنى لكم النجاح والموفقية في حياتكم إن شاء الله. نور الزهراء من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أنا طبعا جميعنا يحب وطنه مهما سافر أو ابتعد عنه، فإنه يحن للعودة إليه.
نعم يا حنان، لكن المعنى الحقيقي لحب الوطن هو أن تدرسوا وتتفوقوا، فبالعلم ينهض الوطن ويتقدم.
وعندما تساعدون الكبار يا أصدقائنا وتعطفون على الصغار، يصبح لدينا مجتمع أو مواطنون محبون يحبون بعضهم البعض
ويسعون لأن يكون بلدهم أحسن بلد في العالم.
لذلك قال الإمام علي عليه السلام: عمرت البلدان بحب الأوطان.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال مدير شركة التأمين لجحا: 1000 دينار مبلغ التأمين على حياتك، لا يمكن أن ندفعها إلا لما تموت. فقال جحا: طيب هذا أنا أكاد أموت من الجوع.
اشترى أحدهم مرآة وبدأ النظر إليها ويقول: أين رأيت هذا الوجه؟ يجب أن أتذكر أين رأيته. لقد تذكرت، لقد رأيته عند الحلاق.
أصدقائنا الحلوين، أحبابنا أعزائنا، أحد الأمور التي تدل على محبة الوطن هو أن نحرص على أمنه وسلامته، وذلك في المحافظة على ديننا.
فبالدين نحفظ أنفسنا ونحفظ أوطاننا،
بالإضافة إلى الدفاع عنه ضد أي خطر يتعرض له.
وهذا ما يقوم به المقاومون الأبطال حفظهم الله ورعاهم. ولكن لا تنسوا أن تقوموا بالدعاء لهم، فبهمتهم وتضحياتهم يبقى الأمان والأمن في أوطاننا.
نعم أحسنت يا حنان. وأحبابنا الأعزاء، تذكروا قول الإمام علي عليه السلام: لا خير في الوطن إلا مع الأمن والمسرة. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الرأرأة تعني تحريك العينين وإدارتهما لتسديد النظر على الهدف.
هل تعلمون يا أحباء أن كليتي الإنسان تقوم بتنقية كمية من الدم تصل إلى أكثر من 1700 لتر يومياً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
عنوان هذه الحكاية السر الكبير.
أنا أصدقائنا، عدنان يخرج كل صباح حاملا سنارته الصغيرة كي يصطاد السمك مع رفاقه. عدنان رغم صغر سنه صياد ماهر، يعود كل يوم لأمه بصيد وفير، لذا كانت أمه سعيدة به جدا ودوما تعد له وجبات السمك الشهية والمفيدة واللذيذة.
عود عدنان أمه أن يعود لها كل مرة بالسلة ممتلئة عن آخرها بالسمك الطازج. كان كل من بالدار يسعد بعدنان، حتى القطة الصغيرة في بيتهم كانت تسعد كثيرا لأنها تجد وجبة من الأسماك الصغيرة الطازجة تتناولها بمفردها كل مساء.
نعم يا أصدقائنا، فجأة بدأ عدنان يتغير. لم يعد كعادته يعود بالسلة ممتلئة، بل بالكاد يعود بأسماك تملأ نصف السلة فقط. في بداية الأمر لم تلاحظ الأم هذا التغيير، لكن بعد عدة أيام بدأت تلاحظ أن كمية السمك التي يجلبها عدنان أقل مما عودهم عليه. حتى القطة بدأت تتذمر، فهي لا تحصل على أسماك كثيرة كما عودها عدنان.
حاولت الأم معرفة السبب من صغيرها، ولكنه كان يتهرب من إجابتها ويختلق الأعذار. وبمرور الأيام شعرت الأم أن هناك سرا كبيرا يخفيه عنها عدنان الصغير. قررت الأم مراقبة صغيرها عدنان، وبالفعل اتجهت إلى المكان الذي يصيد فيه وأخذت تتابعه. كعادته اصطاد كمية كبيرة من الأسماك حتى امتلأت السلة عن آخرها، ثم نهض مغادرا المكان. فوجئت الأم بصغيرها عدنان يحمل السلة الممتلئة عن آخرها بالأسماك، ولكنه لم يكن متجها للمنزل بل لمكان آخر.
أخذت الأم يا أحبابي تسير خلف صغيرها دون أن يشعر بها، حتى وجدته يتوقف أمام دار قديمة ويطرق بابها. ما هي إلا لحظات حتى خرجت من الدار سيدة عجوز تتوكأ على عصا. وهنا اقتسم عدنان ما بالسلة من أسماك مع العجوز التي شكرته بشدة، ورفعت كفيها للسماء تدعو لعدنان بالخير.
أسرعت الأم تعود للمنزل كي تسبق عدنان حتى لا يكتشف أنها تراقبه. وما إن عاد عدنان حتى وجد أمه تنتظره وعلى شفتيها ابتسامة واسعة، وأخبرته أنها عرفت السر الذي كان يخفيه عنها. وهنا أخبرها عدنان أنه كان يحتفظ بهذا السر لنفسه، وأخبرها أن سيدة العجوز لديها أحفاد صغار أيتام، وأهل المدينة يساعدونها كل بما يستطيع، ولذا كان يقتسم معها ما يرزقه الله به من أسماك. ما إن سمعت الأم القصة حتى احتضنت عدنان وهي تشعر بالفخر لأن ذلك الصغير كان ابنها.
حمى الله يا أحبتي أوطاننا جميعا من كل سوء إن شاء الله.
ولا تنسوا أن تدعوا لكل وطن يقع تحت الظلم والعدوان.
إن شاء الله. أحب أنا من طهران، استمعتم إلى حلقة أخرى من حديقة الأطفال.
شكرا لطيب متابعتكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة
بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج الضيوف. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا السيرة في ظلال الصحيفة السجادية الوارفة. دعاؤنا هو الدعاء 37 والفقرة الأخيرة من هذا الدعاء المبارك التي سوف نختتم بها هذا الدعاء، وهي فقرة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. في الفقرة الأخيرة من الدعاء يقول سلام الله عليه: لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. فصل على محمد وآله، وهب لي منك أملي، وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي، إنك منان كريم. في الحلقة السابقة تحدث الإمام، وتحدثنا تبعا له سلام الله عليه، عن أن الإنسان ينبغي أن لا يخشى إلا عدل الله تبارك وتعالى. العدل مطلوب ومحبوب، فكيف يخشى الإنسان عدل الله عز وجل؟ الواقع أن الإنسان يخشى عدل الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا في الحلقة السابقة ونذكر به الآن، أن الله عز وجل لو أراد أن يعاملنا بعدله هلكنا، لأننا سوف لن نصل إلى شيء. يهلك المطيع والعاصي. إذا عامل الله عز وجل العباد بالعدل يهلك المطيع والعاصي. لماذا؟ لأن المطيع ما قيمة أعماله؟ حتى لو فرضنا أن أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، مستوفية، مجتمعة، وفيها كل المواصفات المطلوبة من الشرع، وقل من توجد فيه كل هذه الأمور، لكن حتى لو فرضنا ذلك وأنه أعمالنا لا شائبة فيها ولا سلبية فيها، مع ذلك هذه الأعمال لا تقف ولا تصل إلى شيء أمام حق الله تبارك وتعالى. لو أراد الله عز وجل أن يضع نعمة واحدة أمام كل أعمالنا لما وفت أعمالنا بهذه النعمة، فالمطيع لو عامله الله عز وجل بالعدل يهلك، والعاصي لو عامله الله عز وجل بالعدل يهلك، لأن الله عز وجل من عدله أن يعاقب المسيئين والعاصين، ولكنه لا يتعامل بالعدل معهم بل يتعامل بالعفو والمغفرة، ولذلك ينجو الإنسان الهالك بمغفرة الله تبارك وتعالى وعفو الله ورحمة الله. فإذا نحن لا نخاف إلا عدل الله تبارك وتعالى، نرجو فضله ونخشى عدله، نخشى عدله لأنه لو عاملنا بالعدل يعني باستحقاقنا، لو عاملنا كما نستحق نحن فنحن لا نستحق شيئا يمكن أن يوصلنا إلى الجنة والرضوان، بل نستحق ربما الكثير منا يستحقون العذاب والهوان. فلهذا الإمام عليه السلام في هذا المقطع الكريم يقول لا يخشى جورك على من عصاك، يعني لماذا نحن لا نخشى إلا العدل؟ لأنه لا نخشى أن يجور علينا، نقول نخشى عدله لأننا لا نخشى جوره، لأن الله ليس جائرا، ليس ظالما للعباد، والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. لا يخشى جورك على من عصاك، الله تبارك وتعالى لما يريد يحاسب العاصي المذنب، العاصي لا يخاف أن يجور الله عليه في الحكم، لكن يخاف أن يعدل معه الله عز وجل في الحكم، بمعنى يعامله بالعدل ولا يعامله بالفضل، فهو يخشى من العادل، لأنه لو عامله الله بالعدل كان مستحقا للعقوبة، هو لا يخشى أن يجور الله عز وجل عليه ويظلم، لأن الله لا يظلم أحدا. لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك، كذلك نحن لا نخشى أن تحيف علينا ولا توصل المطيعين إلى الثواب والنعيم، لا نخشى أن تضيع أعمالنا عندك، لا نخشى أن تطردنا ولا تعطينا ثوابا على أعمالنا، الذي نخشى أنك تعاملنا بالعدل، وإذا عاملتنا بالعدل سوف لا نستحق شيئا من فضلك ورحمتك، فنحن نرجو منك أن تعاملنا بالفضل يا إلهي. ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك، فصلي على محمد وآله، وهب لي منك أملي، وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي. فإذا يا إلهي أنا أخشى عدلك وأرجو فضلك، أملي هو فضلك، أملي أن تعاملني بالفضل فتثيبني على ما عملت من خير وتعفو عما عملت من شر، هذا هو الأمل وهذا هو أكبر الأمل. الإمام عليه السلام بعد الصلاة على النبي وآله، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أدب الإمام زين العابدين في الدعاء، من آداب الدعاء بصورة عامة، وهو ظاهرة موجودة في الصحيفة السجادية، أن الإمام يبتدئ الدعاء بالصلاة على النبي وآله بعد حمد الله، ويختتم الدعاء بالصلاة على النبي وآله بعد حمد الله أيضا ووصف الله بما هو أهله، وهذا من موجبات الاستجابة، افتتاح الدعاء بالصلاة على النبي وآله واختتام الدعاء بالصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من موجبات استجابة الدعاء. فإذا الإمام بعد أن يصلي على النبي وآله وهو من موجبات استجابة الدعاء يقول وهب لي منك أملي، أي أمل؟ الأمل هو أن يعاملنا الله بالفاضل ولا يعاملنا بالعدل. وهب لي منك أملي وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي، يعني أنا كشخص لولا توفيق الله تبارك وتعالى لما استطعت أن أفعل شيئا، يعني الله عز وجل إذا ما يوفق الإنسان هل يصل الإنسان إلى شيء؟ الإنسان يقول أنا وأنا وأنا، أنت لست على شيء، الله هو الذي يوفقك إلى ذلك، الله هو الذي يأخذ بيدك، لو لم يأخذ الله بيدك إلى الخير لم تصل إلى شيء، لو الله عز وجل ما يوفقك للطاعات وللعمل برضوانه لا تصل إلى شيء، وهذا ما وردت به الأحاديث ووردت به الأدعية الأخرى أيضا. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح، يقول إلهي إذا أنت ما تأخذ بيدي، إذا لم توفقني للعمل، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. هنا الإمام عليه السلام يطلب، وعلينا أن نطلب من الله عز وجل أن يزيد في توفيقنا لكي نزداد من العمل، لأنه لو لم يوفقنا الله تبارك وتعالى لما وصلنا إلى شيء. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك، فصل على محمد وآله، وهب لي أملي، وزدني من هداك، ما أصل به إلى التوفيق في عملي، إنك منان كريم.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى الحب